السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا في الأسبوع الماضي تكلمنا على حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه في مسألة تحريم استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط، وكان الكلام تقريبا على القضايا الحديثية، وأرجأت الكلام على القضايا الفقهية لهذا الدرس، وهو كذلك إن شاء الله تعالى، لكن سنقرأ الأحاديث المتعلقة بحديث أبي أيوب في الباب الذي يليه، لأن الكلام على فقه الحديث لا بد أن يتناولها.
نقرأ حديث أبي أيوب والباب الذي يليه، يعني الباب الذي قرأناه الأسبوع الماضي والباب الذي يليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب رضي الله تعالى عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت مستقبل القبلة، فننحرف عنها ونستغفر الله. وفي الباب عن عبد الله بن الحارث الزبيدي ومعقل بن أبي الهيثم، ويقال معقل ابن أبي معقل وأبي أمامة وأبي هريرة وسهل بن حنيف. وحديث أبي أيوب أحسن شيء في هذا الباب وأصح. وأبو أيوب اسمه خالد بن زيد، والزهري اسمه محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري، وكنيته أبو بكر. قال أبو الوليد المكي: قال أبو عبد الله الشافعي: إنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها، إنما هذا في الفيافي، فأما في الكنف المبنية له رخصة في أن يستقبلها، وهكذا قال إسحاق. وقال أحمد بن حنبل: إنما الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم في استدبار القبلة بغائط أو بول، فأما استقبال القبلة فلا يستقبلها، كأنه لم ير في الصحراء ولا في الكنيف أن يستقبل القبلة. باب الرخصة في ذلك. حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قالا حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. وفي الباب عن أبي قتادة وعائشة وعمار. وحديث جابر في هذا الباب حديث حسن غريب، وقد روى هذا الحديث ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر عن أبي قتادة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل القبلة. أخبرنا بذلك قتيبة وقال حدثنا ابن لهيعة. وحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح من حديث ابن لهيعة، وابن لهيعة ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره. حدثنا هناد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله ابن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. هذا حديث حسن صحيح.
أحسنت. بادئ ذي بدء فيما يتعلق بالباب الثاني، باب ما جاء من الرخصة في ذلك، نحاول أن نتكلم على القضايا الحديثية لأنها هي التي ينبني عليها الكلام من حيث الصناعة الفقهية، ثم بعد ذلك نأتي على الكلام على فقه الحديث في البابين كليهما. فالحديث الأول الذي رواه الترمذي عن شيخه محمد بن بشار وشيخه الآخر محمد بن المثنى. محمد بن بشار هو الملقب ببندار، ومحمد بن المثنى هو العنزي، وهما قرينان، وفي الأعم الأغلب أنهما يشتركان في كثير من الشيوخ. كلاهما يرويان هذا الحديث عن وهب بن جرير، ووهب هذا هو ابن جرير بن حازم، هو من أهل الحديث ومحدث، وأبوه كذلك يروي هذا الحديث عن أبيه جرير بن حازم رحمه الله. وجرير يرويه عن محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق هذا هو محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي صاحب السيرة الإمام المشهور. محمد يروي هذا الحديث عن أبان بن صالح، وأبان بن صالح من الثقات المعروفين، ولكن سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. وهو يروي هذا الحديث عن مجاهد بن جبر المكي من تلاميذ ابن عباس، ويروي عن جابر بن عبد الله وعن غيرهما من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وجابر يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. قال الترمذي عن هذا الحديث: حديث جابر في هذا الباب حديث حسن غريب. حسنه ووصفه بالغرابة لأنه مما تفرد به محمد بن إسحاق ولم يتابع عليه، وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى على هذا التفرد. قال الترمذي: وفي الباب عن أبي قتادة. حديث أبي قتادة هو الحديث الآتي، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. وعائشة، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا الذي أشار إليه الترمذي، أخرجه الترمذي نفسه في كتاب العلل، وكذلك أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه في سننه، وغيرهم كلهم رووه من طريق خالد الحذاء، خالد بن مهران الحذاء، وخالد يرويه عن خالد بن أبي الصلت، وخالد بن أبي الصلت يرويه عن عراك بن مالك، وعراك يرويه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة، فقال صلى الله عليه وسلم، يعني مستنكرا: أراهم قد فعلوها، استقبلوا بمقعدة القبلة. هذا الحديث قال فيه أبو حاتم في كتاب العلل: لم أزل أقفو أثر هذا الحديث حتى كتبت بمصر عن إسحاق بن بكر بن مضر أو غيره، عن بكر بن مضر، عن جعفر بن ربيعة، عن عراك بن مالك، عن عروة، عن عائشة موقوفا. وهذا أشبه، يعني أن أبا حاتم رجح الرواية الموقوفة، والرواية التي صار فيها بين عراك بن مالك وبين عائشة عروة بن الزبير، بمعنى أن هذه الرواية التي ذكرتها قبل قليل فيها انقطاع، فعراك بن مالك لم يسمع هذا الحديث من عائشة، مع أنه جاء في بعض طرقه تصريحه بالسماع من عائشة رضي الله تعالى عنها، ولكن الإمام أحمد أنكر هذا السماع كما حكاه ابن أبي حاتم في كتاب المراسيل، وقال: من أين العراك بن مالك أن يسمع من عائشة؟ فأنكر هذا جدا. ولعل مما يدل على صحة وجهة نظر الإمام أحمد مجيء هذه الطريق التي فيها إثبات الواسطة بين عراك بن مالك وبين عائشة، وهو عروة ابن الزبير ابن أختها، ولكن هذه الطريق موقوفة، يعني أن هذا إنما هو من قول عائشة رضي الله تعالى عنها، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنها رأت أنه لا بأس من استقبال القبلة بالبول والغائط، وهذا قول لها، وسيأتي حكايته إن شاء الله تعالى حينما نحكي الأقوال الفقهية. كذلك الإمام البخاري رحمه الله أعل هذا الحديث فيما نقله عنه الترمذي، قال البخاري رحمه الله: هذا حديث فيه اضطراب، والصحيح عن عائشة قولها، يعني الصحيح أنه من قول عائشة رضي الله تعالى عنها، وما دام أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أن الحكم سيتغير. إذن هذا بالنسبة لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، خلاصته أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يصح من قول عائشة رضي الله عنها. قال الترمذي: وعمار، يعني وأنه روي عن عمار في هذا الباب أيضا حديث. حديث عمار هذا حقيقة هو الحديث الذي تقدم وذكرته في الأسبوع الماضي حينما حكى الترمذي بعد حديث أبي أيوب قال: وأبي أمامة. وقلت لكم أني لم أجد حديث أبي أمامة هذا إلا أن يكون هو الحديث الذي عناه ابن دقيق العيد في كتاب الإمام حينما قال إن جعفر بن الزبير روى عن القاسم أبي عبد الرحمن الشامي عن أبي أمامة حديثا في هذا، وذكرت لفظه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستقبل القبلة أو نستدبرها، هذا اللفظ الذي ذكره ابن دقيق العيد. وقلت إنني لم أجد هذا اللفظ بهذه الصفة ولا الحديث من طريق أبي أمامة، ولكن روى ابن عدي في كتاب الكامل من طريق جعفر بن الزبير هذا الذي ذكره ابن دقيق العيد عن القاسم أبي عبد الرحمن شيخه نفسه، لكن جعله من حديث عمار رضي الله تعالى عنه، واللفظ مختلف. لفظ الحديث يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد النهي يستقبل القبلة ويستدبرها، يعني بالبول والغائط. على كل حال ينبغي أن لا نشغل أنفسنا كثيرا بهذا الحديث الذي هو حديث عمار أو حديث أبي أمامة، لأنه قد يكون الحديث يرويه مرة جعفر بن الزبير هكذا ومرة يرويه هكذا، وجعفر بن الزبير هذا أقل أحواله أنه متروك الحديث، بل اتهمه بعض أهل العلم بوضع الحديث، وقالوا إنه وضع 400 حديث، فمثل هذا الراوي لا يشتغل بروايته، وإنما حكيت هذا لنتنبه على هذه الطرق التي حكاها الترمذي رحمه الله. والترمذي حينما يحكي هذا لا يعني التصحيح، وإنما يذكر ما يأتي في الباب من أحاديث مما يحضره رحمة الله تعالى عليه. الحديث الآتي، أو قبل ما نأتي على معني أرجع الكلام على حديث جابر بعد قليل لأننا في حاجة إلى الرجوع إليه، إنما نأتي للحديث الآتي. قال الترمذي: وقد روى هذا الحديث باللهيعة. لماذا لم يسند الترمذي هذا الحديث كعادته مثل الحديث السابق أو الحديث الآتي بداية، وإنما جعل الإسناد بعد ذكره لمتن الحديث؟ قال: وقد روى هذا الحديث باللهيعة عن أبي الزبير عن جابر عن أبي قتادة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل القبلة، أخبرنا بذلك قتيبة، جاء بالإسناد بعد ذلك. هذه الطريقة يصنعها بعض أهل العلم في الأحاديث التي يرون ضعفها أو يرون أنها معلولة. مما يصنع هذا البخاري رحمه الله في صحيحه، ويصنع ذلك أيضا ابن خزيمة في صحيحه. فهل الترمذي أيضا يسير على هذا النسق وعلى هذه الطريقة التي يسير عليها هؤلاء العلماء؟ قد يكون هذا كذلك، والله تعالى أعلم. على كل حال الترمذي أشار إلى تعليل حديث ابن لهيعة، فقالوا حديث جابر يعني السابق عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح من حديث ابن لهيعة، وابن لهيعة مع العلم أن الحديث هو حديث جابر سواء السابق أو حديث ابن لهيعة هذا، ولكن الحديث السابق جابر يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وفي هذا الطريق جابر يرويه عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، فجعله الترمذي علامة على الحديث، يعني جعل رواية ابن لهيعة علامة على هذا الحديث، فقال أصح من حديث ابن لهيعة، وابن لهيعة ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره. وأظن أن الكلام في ابن عبد الله بن لهيعة ابن عقبة المصري رحمه الله الكلام فيه أشهر من أن يذكر، وصغار طلبة العلم يعرفون حال ابن لهيعة، فالضعف عليه واضح وبين. ولكن من أهل العلم من يقسم روايات ابن لهيعة إلى قسمين، فقسم ما يرويه ابن لهيعة قبل احتراق كتبه، وقسم ما يرويه بعد احتراق الكتب، فيجعلون القسم الذي رواه ابن لهيعة بعد احتراق كتبه ضعيفا، وأما إذا عرف أن هذا مما حدث به ابن لهيعة قبل احتراق كتبه فيجعلونه حسناً على أقل أحواله. من أهل العلم من يسير على هذا، ومن هؤلاء شيخنا الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. اعتمد الشيخ الألباني على بعض العبارات لبعض أهل العلم المتقدمين، ولكن الذي ترجح لي بعد طول نظر أن حالب اللهيعة ضعيفة قبل احتراق الكتب وبعد احتراق الكتب، ولكن ضعفه قبل احتراق الكتب ضعف قريب محتمل، وأما ضعفه بعد احتراق الكتب فإنه ضعف شديد حتى إنه دخلت المنكرات والموضوعات في حديثه. وقد أطال في دراسة حالب اللهيعة شيخنا الشيخ أحمد معبد حفظه الله في تعليقه على كتاب النفح الشذي شرح الترمذي، فكتب فيه أكثر من 90 صفحة، والخلاصة التي خرج بها هي الخلاصة التي ذكرتها لكم أيضا، وهي أن ابن لهيعة ضعيف في كل أحواله، ولكن ضعفه بعد احتراق الكتب أشد من ضعفه قبل احتراق الكتب. إذن هذه المسألة تهمنا، لأن ابن لهيعة سيأتي الكلام عليه معنا في أحاديث أخرى، والترمذي بما أنه ضعف حديثه هنا سيأتي معنا أنه يحسن حديثه في بعض الأحيان كما سيأتي معنا قريبا إن شاء الله تعالى. فنتنبه لهذه القضية، ونريد مثل هذا التقعيد أن يكون مصاحبا لنا إن شاء الله تعالى. الحديث الآخر يرويه الترمذي عن شيخه هناد بن السري، وهناد يرويه عن شيخه عبده بن سليمان، وكلهم ثقات، وعبده يرويه عن عبيد الله بن عمر العمري، وعبيد الله يرويه عن محمد بن يحيى بن حبان بفتح الحاء بن حبان بن واسع عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. قال الترمذي عن هذا الحديث: هذا حديث حسن صحيح وهو كذلك، فالحديث متفق على صحته كما ترونه في التخريج. إذن هذه هي الأحاديث المهمة معنا في هذا الباب، حديث أبي أيوب الأنصاري وما في معناه من الأحاديث التي فيها النهي عن استقبال القبلة ببول أو غائط، وهي كثيرة كما تقدم معنا في الأسبوع الماضي. والأحاديث المؤثرة على هذا الحكم وأكثرها تأثيرا حديث ابن عمر هذا الذي يقول إنه رقى على بيت حفصة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول مستقبل الشام مستدبر الكعبة. والحديث الثاني المؤثر هو حديث جابر رضي الله تعالى عنه. دعونا نناقش أولا حديث جابر، لأن الكلام عليه مهم جدا في هذا الباب. حديث جابر أيها الإخوة كما رأينا أنه من رواية محمد بن إسحاق بن يسار، يرويه عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر. وفي الحديث فائدة مهمة، وهي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصنع هذا قبل أن يقبض بعام، بل أكد هذا بأن هذا كان بعد النهي. إذن على ماذا يدل حديث جابر؟ يدل على أن الحكم قد نسخ، يدل على أن النهي قد نسخ، وهذا بلا شك أنه أمر مهم للغاية، ولو سلم به لانفض النزاع في هذه المسألة. ولكن الكلام على هذا الحديث ينبغي أن يكون أولا بالنظر إليه من حيث الصنعة الحديثية، هل يصح أو لا؟ أقول إن هذا الحديث صححه الإمام البخاري فيما حكاه الترمذي في كتاب العلل، فحكى الترمذي عنه أنه أو قال الترمذي: سألت محمدا عن هذا الحديث فقال: حديث صحيح. وذكر البخاري أنه رواه عدد عن محمد بن إسحاق. وأما ابن حزم الظاهري رحمه الله فإنه أعل هذا الحديث بأبان بن صالح، فذكر بأن أبان بن صالح مجهول، قال: ولا يحتج برواية مجهول. والحقيقة أن أبان بن صالح ليس مجهولا، ولكنه ثقة من الثقات، وقد وثقه عدد من أهل العلم. ولكن ابن حزم رحمه الله تخفى عليه أحيانا بعض الأمور، ولعلكم تذكرون أننا في التقدمة لهذا الكتاب تكلمنا على مسألة تجهيل ابن حزم للترمذي، وهل يثبت هذا عن ابن حزم أو لا، بما لا داعي لإعادته. ولكن في الجملة أن هناك بعض الرواة الذين يجهلهم ابن حزم وهم من الثقات بسبب أنه لم تبلغه حالهم، فمن علم حجة على من لم يعلم؟ ما دام ابن حزم قد جهل حال هذا الراوي فإنه قد عرفه غيره فهو ثقة من الثقات، فلا يتعرض لأبان ابن صالح. ولكن الشأن كل الشأن في محمد بن إسحاق. فمن أراد أن يعل هذا الحديث فإنما يعله بمحمد بن إسحاق. ومحمد بن إسحاق أيضا من الرواة الذين اختلف فيهم، فمن أهل العلم من يحتج بحديثهم ويخرجه في الصحيح، مثل ما يصنع ابن خزيمة وابن حبان والحاكم رحمهم الله تعالى. ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، والحاكم في كتاب المستدرك، وغيرهم أيضا كصاحب المختار ضياء المقدسي وغيره. فهؤلاء يصححون لمحمد بن إسحاق ابن يسار، ومسلم أخرج له في المتابعات ولم يحتج به لا هو ولا البخاري، والترمذي يحسن له ويصحح أحيانا كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في بعض الأحاديث. لكن هناك من أهل العلم من لا يقبل ما يتفرد به محمد بن إسحاق إذا كان هذا في باب الأحكام، وأظن أنني أشرت إلى شيء من هذا في مرة سابقة أو قد يكون في درس آخر الله أعلم بذلك، ولكن أؤكد على أن من أشهر من يتحفظ على ما يتفرد به محمد بن إسحاق هو الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو متردد فيه، فمرة يقبله ويحتج به، ومرة يرد ما يتفرد به، ومرة يتوقف. وقد حصل هذا من الإمام أحمد رحمه الله في حديث واحد، يعني حصل هذا التردد بهذه الصفة في حديث واحد، وهو حديث المذي، حديث سهل بن حنيف حينما شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب ثوبه من المذي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انضح ثوبك حيث ترى أنه أصابه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث تفرد به محمد بن إسحاق عن محمد بن عبيد بن السباق، ولم يتابع محمد بن إسحاق عليه. فالإمام أحمد مرة احتج بهذا الحديث وأفتى به ورأى أنه لا بأس من نضح المذي، وأن نجاسته مخففة فيكفي في ذلك النضح مثل بول الصبي، ومرة رد هذا الحديث وأعله بأنه تفرد به محمد بن إسحاق، ومرة توقف فيه فلم يقضي فيه لا بقبول ولا برد. وقد حكى هذا كله الحافظ بن رجب في فتح الباري في شرح البخاري، يمكنكم أن تراجعوه وأن تراجعوا المسألة فإنه مبحث مهم. كذلك أيضا غير الإمام أحمد من أهل العلم من يتحفظ على الاحتجاج بمحمد بن إسحاق، وكما قلت من ذلك صاحب الصحيح وهما البخاري ومسلم، لكن قد يكون هذا بناء على صحيحيهما فقط، لأننا رأينا الآن فيما يحكيه الترمذي عن البخاري أنه صحح هذا الحديث، فقد يكون البخاري إنما يصنع هذا في صحيحه، وهو يريد في صحيحه أن يختار أصح الصحيح، ولا يمنع أن يترك أحاديث وإن كانت صحيحة لكنه لا يريد أن يودعها في صحيحه، وهذا يصنعه البخاري ومسلم. فكم من الأحاديث التي صححاها ولم يخرجاها في صحيحيهما بناء على هذا الأصل، ولا أريد أن أطيل في هذا، ولكن المسألة معروفة، ولعله إن شاء الله تعالى تأتي مناسبة أطيل في هذا أكثر. بالنسبة إذن لمحمد بن إسحاق، ليس الذي يتوقف عن الاحتجاج به الإمام أحمد في بعض أحيانه كما قلت، ولكن بعض أهل العلم الآخرين. فإذن هذا الرجل فيه خلاف، لكن إن كان روى شيئا يتعلق بالسيرة فهو إمام في المغازي والسيرة، فيحتج به في ذلك الباب لكونه ضبطه. لكن الكلام فيما يرويه أو ما يتفرد به من أحاديث الأحكام، مثل هذا الحديث الذي معنا ومثل حديث المذي، فإن مثل هذه الأحاديث الأمر فيها شديد، وأهل العلم يشددون في أحاديث الأحكام مثل ما ورد عن عبد الرحمن بن مهدي أو يحيى القطان أو عبد الله بن مبارك أو الإمام أحمد أو غيرهم، أنهم إذا رووا في الفضائل تسامحوا والرقائق يتسامحون، وإذا رووا في الأحكام شددوا. فهذا التشديد يسري بلا شك على مثل محمد بن إسحاق، ومن هو يمكن أعلى مرتبة من محمد بن إسحاق في بعض الأحيان، بل إن كان أحد منكم درس مصطلح الحديث فإنه سيجد أن الخليلي أبا يعلى صاحب الإرشاد وكذلك أبا عبد الله الحاكم في كلامهما على الحديث الشاذ ذكر أنه ما يتفرد به الثقة. إذن ما يتفرد به الثقة قد يكون شاذا، والشاذ نعرف أنه من أنواع الحديث الضعيف المردود، فكيف يمكن أن يقال عن حديث الثقة إنه شاذ إذا تفرد به. إذن معنى ذلك أننا لا نقبل إلا حديث يروى من طريقين أو أكثر. فهل هذا مرادهما؟ نقول لا، إنما مرادهما الثقة الذي هو الثقة المتوسط أو من دونه. فبعض أهل العلم يشدد فيما يتفرد به هؤلاء الثقات في المسائل التي تحتاج إلى دعامة قوية، وهي أحاديث الأحكام والعقائد وما في معناها، هذه يشددون فيها ولا يقبلون إلا ما يتفرد به راو من الثقات الأثبات. والمسألة طويلة الذيل، تحتاج الحقيقة إلى طول كلام في موضوع التفرد، بالنظر إلى المتن، بالنظر إلى الراوي، بالنظر إلى الطبقة، إلى غير ذلك، لا أستطيع أن آتي عليه في هذه العجالة. ولكن الشاهد أن محمد بن إسحاق هناك من يتوقف في احتمال ما يتفرد به هذا الراوي. فإذا المسألة في هذا الحديث تدور على هذا. وابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وفي تهذيب السنن أعل هذا الحديث بمحمد بن إسحاق فلم يقبله، وابن القيم ينصر القول بالتحريم مطلقا كما سنأتي عليه إن شاء الله تعالى. لكن الشاهد أنه أعل هذا الحديث بأنه من مفاريد محمد بن إسحاق، ولم يرى ابن القيم احتمال ما يتفرد به محمد بن إسحاق. طيب، هل نستطيع أن نخلص من هذا بشيء؟ الحقيقة أن الذي أراه، وهو الذي أيضا ذهب إليه الشيخ أحمد معبد في تعليقه أيضا على النفح الشذي، فقد كتب عن محمد بن إسحاق أيضا أكثر من 90 صفحة، وخرج بأنه حسن الحديث، صدوق حسن الحديث. ولعل هذا هو الصواب إن شاء الله تعالى، وأنه يحتمل ما يتفرد به محمد بن إسحاق. اللهم إلا إذا كان هناك حديث من الأحاديث التي يمكن أن تشتد علتها، وليس هذا الحديث من هذا الباب إن شاء الله تعالى. ومن الأحاديث التي يمكن أن تشتد علتها في مثل ما لو تفرد محمد بن إسحاق عن الزهري، فهنا نعم نستطيع أن نستنكر، لأن الزهري له تلاميذ كثر وهم فوق محمد بن إسحاق بدرجات، فأين يكونون عن هذا الحديث؟ مثل الطبقة العليا من طبقات أصحاب الزهري، مثل معمر بن راشد أو عقيل بن خالد أو يونس بن يزيد الأيلي أو الإمام مالك أو سفيان بن عيينة أو شعيب بن أبي حمزة أو محمد بن الوليد الزبيدي أو أمثال هؤلاء الذين هم أصحاب الزهري والذين لازموه ملازمة طويلة وغرفوا علمه. بعدهم أيضا طبقة أخرى مثل بن جريج والأوزاعي وابن أبي ذئب وأمثال هؤلاء، فهؤلاء أيضا طبقة تلي تلك الطبقة الأولى. ابن إسحاق يأتي في الطبقة الثالثة. فلو تفرد محمد بن إسحاق عن الزهري بحديث لا يرويه إلا هو، فإن هذا بلا شك أنه مما يشتد فيه النكير، بل يشتد على من هو أحسن حالا من محمد بن إسحاق، فما بالك بمحمد بن إسحاق. لكن في مثل هذه الحال حينما يتفرد عن أبان بن صالح، أبان بن صالح ليس كالزهري، لا في كثرة حديثه ولا في كثرة تلاميذه، فلا يستغرب أيضا هنا أن نتحمل ما يتفرد به محمد بن إسحاق إن شاء الله تعالى. ومن خالف، هناك من أهل العلم من يخالف في مثل هذا بلا شك، لكن نحن الآن نريد أن ننهي هذه المسألة التي ينبني عليها الكلام الآتي إن شاء الله تعالى. طيب، الكلام الآتي هو الصنعة الفقهية في هذا الحديث. فأقول هذا الحديث انقسمت، أو هذه المسألة انقسمت فيها أقوال أهل العلم إلى أقسام كثيرة، ولكن أولها بالنظر إلى لفظ القبلة في هذه الأحاديث: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة. ما المقصود بالقبلة؟ هل المقصود بالقبلة هي عين الكعبة أو الجهة؟ فمن ينظر إلى أن المقصود بالقبلة هي عين الكعبة، نجد أنه ممن يذهب إلى المذهب القائل بالتفريق بين الصحاري والبنيان. ومن يذهب إلى أن المقصود بالقبلة الجهة، فإنه يشدد في هذه المسألة. وهنا ينبغي أن نفهم هذه القضية حتى نستطيع أن نعرف منزع كل طائفة من هؤلاء العلماء على أي شيء بنوا هذا الفهم، وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد توضيح لهذا. فإذا نستحضر مثل هذه المسألة. المسألة الثانية فيما يتعلق بتعليل هذا الحكم، لماذا ورد هذا النهي؟ هل الحكم معلل أو ليس بمعلل؟ نعرف أيها الإخوة أن الأحكام الشرعية منها ما يأتي منصوصا على علته في الحديث نفسه، أو ربما في قرائن أخرى مثل أحاديث أخرى يأتي التنصيص على العلة فيها، ومنها ما لا تعقل علته. والأصل في الأحكام أنها غير معللة، وما يأتي معللا فهذا نقول الحمد لله جاءت العلة منصوصا عليها والحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، ولكن ليس لنا إلا التسليم، يعني ليس لنا أن نشدد ولا أن نتكلف في إيجاد العلة، بل ليس لنا إلا الخضوع والاستسلام والانقياد. فمن أهل العلم من يرى أن الحكم ها هنا غير معلل، وأنه لا بد من إعمال النهي في جميع الأحوال، ومنهم من يرى أن الحكم معلل. وهذا التعليل استندوا فيه بالدرجة الأولى إلى بعض الأحاديث الضعيفة، فمن هذه الأحاديث الضعيفة حديث معقل بن الهيثم أو معقل بن أبي معقل الذي تقدم معنا في الأسبوع الماضي، وفيه ما يشعر بشيء من هذا، ولكن أكثر من ذلك التنصيص على ذلك في مرسل لطاووس بن كيسان رحمه الله، وهو ضعيف المرسل من أنواع الحديث الضعيف، وفيه أكرموا قبلة الله. إذن هذه هي العلة الأولى التي ذهب إليها بعض أهل العلم، وهي تشريف القبلة وتكريمها عن مثل هذا الحدث. والعلة الثانية التي ذهب إليها بعض أهل العلم أن هذه الصحاري هي التي في الأعم الأغلب أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يقضون حوائجهم فيها، وممن أكد هذا الإمام الشافعي، يعني يقول كان من عادتهم أنهم لم يكن عندهم في بيوتهم كنف، يعني أماكن قضاء الحاجة، وإنما كانوا يذهبون إلى الصحاري. طيب، وما داموا يذهبون إلى الصحاري ماذا سيحصل في ذلك؟ قالوا إن الصحراء يمكن أن يكون فيها أناس يصلون، فإذا استقبل المصلي هؤلاء أو استدبرهم في حال قضاء الحاجة فكأنه أهانهم، بل ربما اطلعوا عليه. أنا أحكي القول مع أني أعرف أنه يختلج في النفوس اعتراض على مثل هذا، ولكن أحكيه كما قيل. وهناك من وسع هذا أيضا فيما يتعلق بالجن، مثل ما ورد عن الشعبي رحمه الله تعالى فيما رواه البيهقي وغيره من طريق حاتم بن إسماعيل عن عيسى بن أبي عيسى الحناط والخياط أنه قال: قلت للشعبي: عجبت لقول أبي هريرة ونافع عن ابن عمر. فقال: وما قال؟ قال: قلت قال أبو هريرة: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. وقال نافع عن ابن عمر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ذهب مذهبا مواجه القبلة. فقال: أما قول أبي هريرة ففي الصحراء، إن لله تعالى خلقا من عباده يصلون في الصحراء، فلا تستقبلوهم ولا تستدبروهم. يقصد إما ملائكة أو جن مسلمين أو غير ذلك. وأما بيوتكم هذه يتخذونها للنتن فإنه لا قبلة لها، يعني الحمامات ودورات المياه التي توضع في البيوت، يقول هذه لا قبلة لها. إذن هذا الكلام يوحي بأن الشعبي يذهب هذا المذهب، ولكن هل ثبت هذا عن الشعبي؟ أقول إن عيسى ابن أبي عيسى الحناط والخياط هذا متروك الحديث، فلا يشتغل بهذه الرواية، وحتى لو صحت فهذا قول للشعبي رحمه الله، والشعبي من التابعين بلا شك، ولكن لا يستند على مثل هذا الكلام في إثبات مثل هذه الأحكام المهمة. طيب، إذن نعرف أن من أهل العلم من يذهب إلى التعليل، ومنهم من يذهب إلى أن الحكم غير معلل، والذي يترجح أن الحكم غير معلل لأنه لا دليل على التعليل. التعليل لابد أن يصار فيه إلى حديث صحيح، وليس هناك حديث صحيح يدل على أن هذا الحكم معلل، يعني لا نعرف علته حتى نستطيع أن نربط الحكم مع العلة. إن انتفت العلة نفينا الحكم، نقول العلة هنا غير منصوص عليها ولم يرد حديث يدل على أن هذه العلة هي علة الحكم، لم يرد حديث صحيح. وما دام الأمر كذلك فدعونا نستعرض أقوال أهل العلم، وهي أقوال كثيرة. ما وقفت عليه منها: القول الأول القول بتحريم الاستقبال والاستدبار مطلقا، سواء كان في البنيان أو الصحراء. وهذا القول ذهب إليه الحنفية وهو رواية عند الحنابلة، وهذا الذي اختاره ابن حزم الظاهري وابن العربي من المالكية، وهو مروي عن أبي هريرة وعن ابن مسعود، وهو مذهب أبي أيوب الأنصاري كما هو منصوص عليه في الحديث الذي معنا، حديث الباب الأصلي. وذهب إليه من التابعين مجاهد والنخعي، وذهب إليه ممن بعدهم الثوري وأبو ثور صاحب الشافعي، وهو أيضا محكي عن عطاء بن أبي رباح وبه قال الأوزاعي وغيرهم. يعني هذا مذهب لطائفة من أهل العلم. ودليل هؤلاء أن النهي مقدم على الإباحة، وهذه الأحاديث الكثيرة التي وردت في النهي تدل على ثبوت الحكم بلا شك، وإن كانت هناك أحاديث تدل على الإباحة فيرون أن تلك الأحاديث متفقة مع الأصل، مبقية على الأصل، ولا شك أن الأصل إباحة الاتجاه للقبلة استقبالاً واستدباراً إلى أن يأتي دليل ينقل عن هذا الأصل، وقد جاء الدليل. فما دام الدليل قد جاء ونقل عن ذلك الأصل، فما يكون من أحاديث تدل على الإباحة فإنها تتفق مع الأصل الذي هو قبل ورود النهي. يعني بعبارة أخرى كأنهم يرون أن النهي ناسخ للإباحة، فأحاديث الإباحة تكون قبل ورود النهي. لكن مثل هذا المذهب لا يمكن أن يصار إليه إلا إذا علمنا التاريخ، هل أحاديث الإباحة متقدمة على أحاديث النهي؟ نقول إن كانت كذلك فنعم يكون النهي ناسخا للإباحة، لكن ما دام ليس هناك تاريخ فلا، بل إن الأحاديث فيها ما يشعر بأنها كانت بعد ورود النهي، خاصة حديث جابر كما رأيناه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستقبل القبلة ورأيته قبل أن يموت بعام يبول مستقبل القبلة. إذن هذا واضح جدا أن هذا كان بعد ورود النهي. بل حتى حديث ابن عمر، وهذا مما يجعل القلب يتقوى بتقوية حديث جابر، فمؤدى حديث ابن عمر فيما أرى إلى حديث جابر. أما من حيث الفعل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما رأيناه في حديث ابن عمر، حديث ابن عمر ثابت في الصحيحين بلا شك. طيب إذا كان هذا وقع فما الفرق إذن بين حديث ابن عمر وحديث جابر؟ نقول حديث جابر فيه التنصيص على أن هذا قبل أن يموت صلى الله عليه وسلم بعام، أما حديث ابن عمر فلا. إذن حديث ابن عمر قد يرد فيه إشكال وهو أنه كان قبل ورود النهي، لكن الحقيقة أن ابن عمر ما قال ما قال إلا وهو يرى أن صنيعه صلى الله عليه وسلم هذا بعد ورود النهي، لأنه لو لم يكن هناك نهي لماذا يتكلف ابن عمر النظر للنبي صلى الله عليه وسلم، ولماذا يحكي هذا مستدلا به؟ بل كان يمكن أن يقول ابن عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم صنعه قبل أن ينهى عن ذلك. لكن من الواضح من سياق ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لهذه القصة أن ذلك كان بعد ورود النهي. فإذا ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من الاعتماد على تقديم أحاديث النهي على أحاديث الإباحة لهذا السبب فيه ما فيه، لكن هي قاعدة أصولية عند بعض أهل الأصول، يقولون إن الدليل الحاضر يقدم على الدليل المبيح لأن الدليل الحاضر ناقل عن الأصل والدليل المبيح مبقي على الأصل. لكن يبدو أن إعمالها في مثل هذه الحال لا ينبغي، يمكن أن تعمل من هذه القاعدة الأصولية في أحكام أخرى أو في مناسبات أخرى، لا نعترض على ذلك، لكن إعمالها في هذا الحديث لا ينبغي، وسيأتي إن شاء الله تعالى تكميل الأقوال ومعرفة منزع الأئمة الآخرين. القول الثاني بعكس هذا القول، يعني القول الأول بالتحريم مطلقا في الصحاري والبنيان، والقول الثاني بالإباحة مطلقا في الصحاري والبنيان. وهذا القول مروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها مثل ما رأينا من تصويب الوقف لتلك الرواية، حولوا مقعدتي نحو الحائط، قلنا تلك الرواية إنها لا يصح رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يصح هذا عن عائشة أو الصواب في هذا أنه موقوف على عائشة؟ إذن هذا هو مذهب عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو محكي أيضا عن عروة بن الزبير رحمه الله، وإليه ذهب ربيعة الرأي وداود الظاهري. دليل هؤلاء أولا أن الأحاديث قد تعارضت، فنرجع إلى الأصل وهو الإباحة، ومنهم من ذهب إلى القول بالنسخ أخذا بحديث جابر رضي الله تعالى عنه وظاهر حديث ابن عمر، وقالوا إن هذا الحكم قد كان ثم نسخ. وهذا الذي يظهر من صنيع ابن شاهين في كتابه الناسخ والمنسوخ، وكذلك ابن الحازم في كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، فإنهما أوردا هذه الأحاديث في هذا الكتاب، وصنيعهما يدل على أنهما يذهبان إلى نسخ النهي بأحاديث الإباحة. إذن هذا هو منزع هؤلاء الذين يرون الجواز مطلقا. القول الثالث قول من يفرق بين البنيان والصحراء، فيقولون إنه يجوز في البنيان ونحوه أن يستقبل القبلة ويستدبرها بالبول والغائط، ويحرم ذلك في الصحراء. وهذا القول هو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو الذي اختاره البخاري في صحيحه رحمه الله تعالى. يقول الحافظ بن حجر عن هذا القول: هو أعدل الأقوال لإعماله جميع الأدلة، يعني أن جميع الأدلة الواردة في الباب لم ننفي شيئا منها، بل أعملناها جميعها، فقلنا إن الأحاديث التي تدل على النهي تحمل على الصحاري، وأحاديث الإباحة تحمل على البنيان، فأعملنا جميع الأحاديث ولم نهدر شيئا منها. طبعا هناك اعتراضات على مثل هذا، سأحكيها إن شاء الله تعالى بعد أن نكمل الأقوال. القول الرابع قول من قال يجوز الاستدبار دون الاستقبال، وهذا محكي عن أبي حنيفة وأحمد رحمة الله تعالى عليهما، يفرقون بين الاستقبال والاستدبار، يرون أن الاستدبار أخف من الاستقبال. ولعل السبب في هذا حديث ابن عمر، وهو أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول أو يقضي حاجته مستدبر الكعبة مستقبل الشام، قالوا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم صنع هذا فهذا دليل على أن الاستدبار أخف من الاستقبال بالفرج. القول الذي يليه شبيه بهذا لكن مع التخصيص، قالوا يجوز الاستدبار في البنيان فقط، يعني ليس على الإطلاق، ليس في الصحاري، وأما الاستقبال فلا يجوز لا في البنيان ولا في الصحراء. هذا القول بلا شك أنه يختلف عن القول السابق، لأن القول السابق يجوز الاستدبار في البنيان والصحراء على حد سواء، أما هذا فيجوز الاستدبار في البنيان فقط. وهذا تمسك هذا أيضا تمسكوا فيه بظاهر حديث ابن عمر، وممن قال بهذا أبو يوسف من الحنفية، وهو أيضا قول لبعض الحنابلة كما في الإنصاف. القول السادس قول من رأى أن التحريم يختص بأهل المدينة ومن كان على سمتها، يعني على جهتها، يعني ممن تكون قبلتهم إلى جهة الجنوب، أو عكسهم ممن تكون إلى جهة الشمال. أما من كانت قبلتهم إلى جهة المشرق أو المغرب فيقولون إن هؤلاء لا يشملهم الحكم، بل يجوز لهم أن يستقبلوا القبلة ويستدبروها مطلقا. وهؤلاء أخذوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ولكن شرقوا أو غربوا. وهذا القول حقيقة يعني فيه ضعف ظاهر، لكن ذهب إليه أبو عوان صاحب المزني كما حكاه الحافظ بن حجر في فتح الباري، وما دام أنه ذهب إليه بعض أهل العلم فإذن لا بأس من حكايته. القول الذي بعد هذا: التحريم مطلقا حتى في القبلة المنسوخة وهي بيت المقدس، وهذا القول محكي عن إبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين رحمة الله تعالى عليهما. ومن أدلة هذا القول حديث معقل بن أبي معقل الذي مر معنا في الأسبوع الماضي، وهو من الأحاديث التي أشار إليها الترمذي، وفيه يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط. وتقدم أن هذا الحديث ضعيف لأجل جهالة أبي زيد مولى ثعلبة الراوي عن معقل هذا الحديث، ولو صح هذا الحديث أيضا لما كان فيه حجة. والسبب ما هو؟ لأن المراد بهذا الحديث أهل المدينة ومن كان على سمتهم. أما الذين إذا استقبلوا بيت المقدس أو استدبروه فإنما يتجهون إلى جهة الشرق أو الغرب، فإن هؤلاء لا يشملهم مثل هذا الحكم. وعلى كل حال فالحديث ضعيف، ولو صح لكان متأولا أيضا. الغريب أن الخطابي رحمه الله ادعى الإجماع على عدم تحريم استقبال بيت المقدس، وهذا الإجماع الذي حكاه الخطابي بلا شك أنه منتقض بمجيء هذا عن إبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين، فهذا ينقض هذا الإجماع المدعى. هذه الأقوال السبعة هي أهم الأقوال التي حكيت، والأربعة الأولى منها هي أهمها على الإطلاق، ولكن هناك أيضا قولان آخرة. القول الأول قال به بعض الحنفية، أو هو منسوب لبعض الحنفية، وإن كنت في شك من نسبة هذا لأن الحنفية كثرت الأقوال المنسوبة إليهم في هذه المسألة. وهذا القول الأول عكس القول الذي باستدبار الكعبة، قالوا يجوز الاستقبال ويحرم الاستدبار. المهم أن هذا قول حكي فيصير قولا ثامنا. والقول التاسع في هذه المسألة قول من ذهب إلى الكراهة، إلى كراهة الاستقبال والاستدبار دون التحريم، وهذا القول منزعه أن الأحاديث الآن تعارضت، أحاديث النهي مع أحاديث الإباحة، وما دام أنها قد تعارضت فحتى نعمل جميع الأدلة لابد من أن نقول إن النهي يحمل على الكراهة، وإن الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز لكن لا يمنع من الكراهة. هذه محاولة للتوفيق بين هذه الأحاديث. إذن هذه المحاولة مع المحاولة السابقة وهي التفريق بين البنيان وغيره يمكن أنها من أهم الأقوال التي ينبغي أن تناقش. لعل مما يؤيد القول بالتفريق بين الصحاري والبنيان ما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهذا مما يؤكد أنه كان قاصدا ذاك، لكن لو صح مثل هذا، وذلك فيما رواه أبو داود وغيره في كتاب السنن من طريق صفوان بن عيسى عن الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإن كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. بلا شك أن مثل هذا لو صح عن ابن عمر لكان قويا لأنه فهم صحابي، ولكن الحسن بن ذكوان الراوي لهذا الأثر عن مروان الأصفر مختلف فيه، فمن أهل العلم من يوثقه ومنهم من يضعفه. والخلاصة التي خلص بها الحافظ بن حجر في حال هذا الراوي في كتاب تقريب التهذيب أنه صدوق يخطئ ورمي بالقدر وكان يدلس أيضا، فما دام كذلك فإن حديثه يكون ضعيفا، ولكن هناك من يمكن أن يقبل هذا الحديث لأجل تمشيتهم حال الحسن بن ذكوان هذا. فعلى كل حال هذه هي مجمل الأقوال التي وردت في المسألة، لكن سأذكر بعض المناقشات المهمة في هذا، من ذلك ما أكده ابن القيم وشدد فيه رحمه الله، وهذا حكي عن شيخ الإسلام بن تيمية، لكن الذي رأيته لشيخ الإسلام في شرح العمدة أنه يذهب إلى التفريق بين الصحاري والبنيان، فقد يكون شيخ الإسلام أيضا ذهب إلى التحريم مطلقا، ولذلك انتصر له ابن القيم رحمه الله وشدد في هذا خاصة في تهذيب السنن، يمكن أن تراجعوه كلامه قوي. ابن القيم ناقش مناقشة جيدة، قال: الصواب أن القبلة المرادة هنا هي الجهة، لأنه لا يتصور أن يكون الإنسان الذي يقضي حاجته في الصحراء في أي مكان يكون مستقبلا الكعبة، بينه وبين الكعبة فيافي وقفار وجبال وأودية ومدن فيها جدر، وكل هذا يحول بينه وبين القبلة، فكيف يمكن أن يكون مستقبل الكعبة في مثل هذه الحال؟ بل الصواب أن المراد الجهة، ولعل مما يسعف في هذا الفهم، وأنا أرى فعلا أن الصواب الجهة، لكن ليس بالضرورة أن أوافق على كلام ابن القيم مطلقا، سأحكي قولي إن شاء الله تعالى أو ما أراه صوابا إن شاء الله تعالى في الآخر. ابن القيم يؤكد التحريم، فيرى أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها مطلقا سواء في الصحاري أو في البنيان، ويرد على القائلين بالتفريق بين الصحاري والبنيان بقوله: نقول لهم ما ضابط البنيان من حيث المسافة بين الذي يقضي حاجته وبين البنيان الذي يستره؟ يعني لو كنت أقضي الحاجة في مكان بيني وبين الجدار الذي يسترني مثلا 100 متر، هل يجوز هذا؟ هذا شيء. ثم ما مقدار ارتفاع هذا البنيان؟ يعني لو قضى الإنسان حاجته وبينه وبين القبلة مثل هذا الجدار القصير الذي هو 50 سنتيمتر أو نحوها، يعني ما يقرب من ذراع، هل يكون هذا ساترا؟ وبالتالي يأتي كلام بعض الفقهاء الذين جوزوا لمن أرخى ثوبه بينه وبين القبلة أن يبول وهو مستقبل أو مستدبر القبلة ما دام أنه أرخى ثوبه بينه وبين القبلة. هذا قول قال به بعض الفقهاء في مثل هذه الحال فيما لو كان في برية، يعني في الصحاري. ابن القيم رحمه الله حينما شدد في هذا قال: بناء على قولكم هذا، فإذا الذي سيكون في الصحراء سيكون حتما بينه وبين القبلة شيء يستره، إما جبل وإما مدينة بعد مسافة أو غير ذلك من الأشياء التي تستر عن القبلة، فلماذا فرقتم بين البنيان وبين الصحاري ما دام أن هناك ما يستر عن القبلة؟ لكن إذا رجعنا لرد بعض الفقهاء أو مناقشة بعض الفقهاء لهذه المسألة نجد أن منهم من قال: ينبغي أن لا يزيد ما بين الذي يقضي حاجته وبين البنيان عن 3 أذرع، وينبغي أن لا يقل البنيان عن ذراع. أما قولهم لا يقل عن ذراع فلعلهم أخذوه من سترة المصلي، يمكن قاسوا هذا على هذا، لكن القول بأنه ينبغي أن لا يقل عن 3 أذرع على أي شيء اعتمدوا، أقول أيضا يمكن أنهم اعتمدوا على سترة المصلي حينما كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سترته ما يقرب من 3 أذرع، ونعرف أنهم قد يتوسعون في القياس في مثل هذه المسائل. المهم أن هذه أقوال ذكروها في مثل هذه الحال. الحقيقة أن مثل الذي جاء عن الشعبي رحمه الله من التعليل بوجود بعض المصلين وما إلى ذلك ينبغي أن لا يلتفت إليه من وجهة نظري، لأنه مردود من عدة جهات، من جملتها أنه ينبني على هذا أيضا أنه لو كان الرجل يريد أن يجامع زوجته كالبادية الذين في الصحراء وما إلى ذلك فإنه لا يجوز له أن يفعل ذلك وهو مستقبل أو مستدبر القبلة، لأنه أيضا يكون جعل فرجه مستقبلا أو مستدبرا لهذه الكعبة أو لهذه القبلة. كذلك أيضا لو أراد الإنسان أن يستنجي، فرضنا أنه قضى حاجته إلى غير القبلة وأراد أن يتنحى عن ذلك المكان فلم يكن بد من أن يتجه للقبلة لأجل الاستنجاء، إذن يلزم عليه أنه لا يجوز له أن يفعل هذا الفعل لأنه سيكون مستقبلا القبلة بفرجه أو مستدبرها في مثل هذه الحال. فمثل هذه التعليلات التي تذهب بنا بعيدا وتشدد وتضيق الرخص التي رخصها الله جل وعلا لعباده ينبغي أن لا يذهب إليها ما دامت ليست معتمدة على أساس صحيح وسليم. ولكن الشأن كل الشأن فيما ذكره ابن القيم، هل يمكن أن يؤخذ به أو لا؟ أقول لا شك أن له حظه من النظر، ولكن الذي يظهر والعلم عند الله أننا ينبغي أن نتدرج في هذه المسألة فنقول: أما بالنسبة للصحاري فلا يجوز الاستقبال، هذا القول الذي أراه يعني وأراه راجحا، وهو لعله يجمع بين هذه الأقوال وفيه حيطة بقدر المستطاع، فنقول أما في الصحاري فإنه لا يجوز للإنسان أن يستقبل القبلة أو يستدبرها ببول أو غائط في الصحاري، هذا في الصحاري. أما في البنيان فإنه ينبغي له أن يحرص كل الحرص على أن يتقي ذلك، فإن اضطر لهذا فإنه يكون ذلك جائزا مع الكراهة، لكن ينبغي أن نخفف من المفسدة في مثل هذه الحال. فبعض الناس على سبيل المثال يمكن يكون المكان الذي يتسع لدورة المياه عنده حتى يجعل المقعد متجها لغير القبلة لا يتسع لذلك، دعونا نفترض أن عرض دورة المياه متر، وأنه يريد أن يجعل فيها مقعدين، ما يسمى بالمقعد العربي وما يسمى بالمقعد الفرنجي، والمكان الذي سيجعل فيه أحد المقعدين هو ذلك المتر، وهذا لا يتسع للمقعد الآخر، إذن لابد أن يجعل المقعد الآخر في إحدى الناحيتين اللتين سيكون متجها فيها للقبلة استقبالا أو استدبارا. فماذا يصنع في هذه الحال؟ نقول ليجعل هذا مستدبرا للقبلة وليس مستقبلا لها، يعني أخذا بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، يعني المقصود التخفيف من المفسدة بقدر المستطاع. فإذا قلنا بالتحريم في الصحاري وقلنا بالكراهية الشديدة في البنيان، إلا إذا اضطر الإنسان فإنه يخفف من المفسدة فيجعل المقعد مستدبرا القبلة وليس مستقبلا لها. أرجو إن شاء الله تعالى أن يكون هذا القول يجمع بين العديد من الأقوال ويكون في ذلك مخرج إن شاء الله تعالى. وأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قد يكون هناك بعض الأسئلة التي توضح بعض الجوانب التي يمكن أكون غفلت عنها ويحتاج إلى إثارة، فإن كان عند أحد منكم سؤال فليتفضل به. يقول: أليس عند الأصوليين بأن القول يقدم على الفعل لأن الفعل قد يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ أحسنت يا أخي، والأخ أذكرني مسألة كان ينبغي فعلا أن أذكرها، هي مسألة أصولية وهي تعارض الأقوال مع الأفعال. هذا الحديث من أحسن الأمثلة في تعارض الأقوال مع الأفعال، وهي مسألة مهمة عند الأصوليين. فإذا تعارض القول مع الفعل أيهما يقدم؟ منهم من يقول إن القول يقدم على الفعل، والسبب ما هو؟ قالوا: السبب أن القول ثابت لعموم الأمة، وأما الفعل فإنه يحمل على محامل، من أقوى هذه المحامل أن يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلعله صلى الله عليه وسلم قال ما قال من النهي لعموم الأمة، وصنع هذا في بيته مستخفيا، واطلع عليه ابن عمر ولم يعلن ذلك صلى الله عليه وسلم على الملأ حتى لا يؤتسى به، فابن عمر اطلع والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم بذلك. لكن يرد على ذلك آخرون ويقولون: لو كان هذا كذلك فالوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيخبر بما صنعه ابن عمر، وقد يكون الله جل وعلا ساق ابن عمر ليطلع على نبيه صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحال، لأن الأمر أمر تشريع. فإذن لو كان هذا لا يجوز، والله سبحانه وتعالى يعلم أن ابن عمر سيحدث بهذا الحديث، لأمر نبيه أن يبلغ عموم أمته بأن هذا لا يجوز وأن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. فالخصوصية لابد أن تستند إلى دليل. لكن من يقولون بالنسخ ويستندون إلى الأحاديث الفعلية، هنا أيضا مسألة أصولية مهمة، وهي: هل ينسخ الفعل القول؟ هذه مسألة خلافية بين أهل الأصول. والحقيقة أن القول بأن الفعل لا ينسخ القول قول قوي. لماذا؟ لأن الفعل يمكن أن يحمل على الخصوصية، ولكن رأينا من كثير من أهل العلم أن منهم من يذهب إلى القول بالنسخ. فإذا المسألة محل خلاف بين أهل العلم، ولا نستطيع أن نقضي على هذا الخلاف. وقد رأينا هذه الأقوال بعد أن عرضناها، أن منهم من يعتمد على هذه الأحاديث الفعلية، ومنهم من يرى أنها ناسخة، أو على الأقل أنها مخصصة لهذا العموم أو مقيدة لذلك الإطلاق، والعلم عند الله. فأقول: نعم يا أخي، مسألة تعارض القول مع الفعل، هذا الأحاديث من الأحاديث المهمة في هذا. ومن أهل العلم من يقول إن القول هنا أقوى من الفعل فنقدم القول، ولعل هذا منزع من يرى التحريم ولا يقول بما تضمنته تلك الأحاديث الفعلية. ما هو المرجح عندكم في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؟ يعني فيها أسئلة الآن خارج الدرس، خلونا نقدم الأسئلة اللي في داخل الدرس. النسخة نفس الشيء. قال: من الذي قال بالكراهة؟ قلت: الذي قال بالكراهة بعض الحنفية، محكي عن بعض الحنفية. وقلت لكم من الأقوال عن الحنفية كثرت، وأخشى أن فيه توسعا في نسبة بعض هذه الأقوال إليهم. يقول بالنسبة لما رجحتم في حال محمد بن إسحاق، هل هذا خاص بما صرح فيه بالسماع أم هما مطلق؟ والأصل قبول روايته. هذا جيد، يعني تنبيه من الأخ جزاه الله خيرا. نعم، محمد بن إسحاق معروف بالتدليس، وحتى ولو لم يصرح في هذه الرواية التي عند الترمذي التي رأيناها، لكنه صرح في مواطن أخرى مثل عند ابن حبان وغيره، صرح بالتحديث، فليس هذا من الأحاديث التي تعل بعنعنة محمد بن إسحاق، ولم يعل أحد هذا الحديث أصلا بعنعنة محمد بن إسحاق لأنه صرح فيه بالتحديث، لكن هو مدلس، فإن كانت روايته دوما بالعنعنة لم نجده صرح بالتحديث، نعم تعل تلك الرواية بعنعنته. هل يقال إن الأحاديث التي تدل على الجواز تقبل الاحتمال فيبطل بها الاستدلال، خصوصا أنها أقوال ويمكن أن يكون فعل النبي؟ هل يقال إن الأحاديث التي تدل على الجواز تقبل الاحتمال فيبطل بها الاستدلال، خصوصا أنها أفعال ويمكن أن يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ليس قضاء للحاجة وإنما تحول عن مكانه بعد قضاء الحاجة ليستنجي؟ أقول أما القول بأنه صلى الله عليه وسلم تحول فلم يقل به أحد فيما علمت، يعني فيما وقفت عليه. أما مسألة تعارض القول مع الفعل فهذا لعل الأخ كتب السؤال قبل أن أتكلم جوابا على سؤال الأخ السابق، فالكلام إن شاء الله تعالى ليس هناك ما يدعو لإعادته، يعني في مسألة تعارض الأقوال مع الأفعال. لكن هل يمكن أن يحمل صنيع النبي صلى الله عليه وسلم على أمر آخر غير مسألة تعارض القول مع الفعل أو غير القول بالنسخ وما إلى ذلك؟ نقول يمكن، يعني الفقهاء الذين يضعون الاحتمالات على هذا الحديث منهم من يضع احتمالات أخرى، وأذكر أن ابن القيم رحمه الله حاول أن يجعل احتمالات أخرى لمثل هذا، مثل ضيق المكان، فقال لعل المكان كان ضيقا ولم يكن بد من أنه صلى الله عليه وسلم يصنع هذا الصنيع وهو على هذه الحال، يعني وضرورة لها أحكام. يمكن أن يكون هذا من الاحتمالات التي توضع على الأحاديث، ويقولون الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، فمراد ابن القيم أن يبقي على حديث أبي أيوب وما في معناه من الأحاديث على ظاهرها ويقول بالتحريم. وعلى كل حال التفصيل الذي ذكرته لا أظن إن شاء الله تعالى أنني بحاجة إلى إعادته، أظنه واضحا إن شاء الله. يقول العلامة أحمد شاكر يقبل حديث باللهيعة مطلقا. أقول أحمد شاكر رحمه الله لا أعرف أحدا تابعه على هذا القول، وهو متساهل في سواء قبول حديث باللهيعة أو شهر بن حشب أو عبد الله بن محمد بن عقيل أو غيرهم من الضعفاء، يتسمح الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. طيب، من الأسئلة التي خارج الدرس، يقول أجود طبعه متقنة لشرح ابن حجر وشرح النووي. أقول أما بالنسبة لشرح الحافظ ابن حجر فالطبعة السلفية الأولى التي عليها تعليقات الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والتي إذا جاء قوله كذا لا تكون من أول السطر وإنما تكون في ثنايا السطر، هذه هي الطبعة التي أراها الأجود. وهناك من المشايخ من يرى طبعة بولاق، لكن حقيقة أنا لم أتتبع طبعة بولاق، وطبعة الشيخ عبد العزيز معتمدة على طبعة بولاق لكن مع مزيد من التصحيح رحم الله الجميع. وهذه الطبعة عمل عليها بعض أهل العلم مثل محب الدين الخطيب بتكليف من الشيخ عبد العزيز بن باز رحمهم الله أجمعين، وكذلك ممن عمل في هذا الشيخ صالح بن حسين، وكان زميلا للشيخ عبد العزيز بن باز وقد عين قاضيا ورفض القضاء، فطلبه الشيخ عبد العزيز بن باز يكون عنده لما كان قاضيا في الدلم، فجاء عنده يعمل في كتابة الضبط بعد أن رفض القضاء، وكان محبا للشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ يحبه رحمه الله الجميع، وكذلك الشيخ عبد الله بن قعود، وأيضا ممن تأثر به الشيخ عبد الرحمن البراك. وهذا الرجل مغمور وغير معروف، لكن الذين في تلك الطبقة يعرفونه، وأنا لم أدركه إدراك لقي، وإن كنت أدركته إدراك بالعمر رحمه الله. أما بالنسبة لشرح النووي فأحسن طبعة فيما أرى التي بهامش إرشاد الساري، إرشاد الساري للقسطلاني في طبعته التي لا تزال موجودة التي بهامشها صحيح مسلم وشرح صحيح مسلم للنووي. هذه الطبعة جيدة، وصحيح مسلم التي بهامشها طبعة جيدة، وشرح النووي طبعة جيدة كذلك. هل النسخة اليونانية للبخاري نسخة ملفقة؟ وهل هناك أجود منها؟ أقول أما بالنسبة للنسخة اليونانية التي هي عبارة عن نسخة اليونيني، ولكن طبعت بعد ذلك عن نسخة اليونيني كما يعني موجود على طرتها، فهي أجود هذه الطبعات لصحيح البخاري، وهي التي ينبغي لطالب العلم أن لا تغادر بيته. نعم يمكن يثقل عليه استعمالها في بعض الأحيان لكونها كبيرة الحجم، يعني الطبعة المفهرسة منها، ولكن يجعلها للحاجة إذا احتاج إلى المراجعة فيها لأمر أشكل عليه أو ما إلى ذلك، وليست ملفقة كما يقول الأخ، بل كل رواية منصوص عليها برموز يعرفها أهل الاختصاص ومنبه على هذه الرموز فيها وفي شرح القسطلاني أيضا، فالقسطلاني ممن عني بهذه النسخة. ما المرجح عندي في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لعل الراجح إن شاء الله تعالى أنها حسنة، إلا إذا كان هناك بعض الأحاديث التي ينبغي أن تعل بهذه العلة التي لا مناص منها. الإمام أحمد رحمه الله يقبل أحيانا ويعلها أحيانا. ما الراجح في وجوب قراءة الفاتحة على المأموم مع ذكر الأدلة على ذلك؟ أقول مسألة قراءة الفاتحة على أو اشتراط قراءة الفاتحة للمأموم، هذه مسألة فيها خلاف طويل وقوي، ولعل الخلاصة أيضا فيما أرى أنه ينبغي للمأموم أن يحرص على قراءتها ما استطاع، وحتى لو كان الإمام يقرأ يحاول يقرأها في سكتات الإمام إذا استطاع، وإن لم يستطع فيحاول يتمها على عجل. ومن أهل العلم من يمنع من هذا مستدلا بقول الله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وهذا في الصلاة بإجماع أهل العلم، فينبغي الإنصات وأن لا يشتغل الإنسان لا بقراءة فاتحة ولا بغيرها. لكن ورد هنا حديثان، الحديث الأول حديث عبادة بن الصامت في الصحيح وهو معروف: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ومثل حديث أبي هريرة. لكن من أهل العلم من حمل هذا على نفي الكمال، أنه لا صلاة كاملة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، والسبب ما جاء في بعض الحديث مثل حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فركع دون الصف ثم دخل في الصف، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره على صحة الصلاة ولم يأمره بالإعادة، ولكن نهاه عن السعي. قال: من الساعي؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: زادك الله حرصا ولا تعود، فأجاز صلاته. فأبو بكر لم يقرأ فاتحة الكتاب وإنما ركع مباشرة، فهذا دليل على أنها لا تشترط في كل ركعة في الصلاة. من أهل العلم من يقول لا بد من قراءتها ولو مرة في الصلاة، وهذا في الحقيقة قول قوي جدا، يعني إنسان لا يقرأ فاتحة الكتاب أبدا في أي ركعة من الركعات أنا أتحرج من القول بصحة صلاته. فيه حديث آخر وهو حديث أني أقول: ما لي أنازع القرآن ولا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب أو إلا بأم الكتاب. هذا الحديث فيه كلام طويل، من أهل العلم من يقويه، وهو فيما أذكر مما تفرد به محمد بن إسحاق، والكلام فيه أكثر يمكن من جهته أو يمكن من جهة اختلاف وقع فيه، أظنه على مكحول، كأن مكحولا لم يسمعه ممن فوقه، عهدي بهذا يعني يمكن بعيد شوي. فالظاهر أن فيه انقطاعا عن الصواب في هذا الحديث، أن فيه انقطاعا بين مكحول ومن فوقه. وعلى كل حال فالحديث ليس بذاك الذي تشد به اليد حتى يحكم به، ولو صح هذا الحديث لكان عمدة في الباب، يعني أنه لا بأس من قراءة الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول: لا تنازعوني إلا بأم القرآن. إذن استثنى النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة، فإذن يمكن أن يحمل قوله جل وعلا فاستمعوا له وأنصتوا على القراءة عموما إلا بفاتحة الكتاب. فعلى كل حال الأصل في هذا حديث عبادة بن الصامت وما في معناه مثل حديث أبي هريرة، والنفي هو لنفي الكمال، لكن إن كان الإنسان لم يقرأ الفاتحة في أي ركعة من الركعات فليعد صلاته. أما إذا كان لركعة من الركعات بسبب أنه جاء والإمام راكع أو بسبب عجلة الإمام لم يتمكن معه من القراءة، فنرجو إن شاء الله تعالى أنه لا بأس بذلك إذا كان قرأ الفاتحة في بعض الركعات، والله تعالى أعلم. معليش أنا أشير فقط في ختام هذا إلى بعض ما هو موجود على الساحة من مثل هذا اللغط والجدل فيما يتعلق بموضوع الاختلاط. أحبتي في الله، موضوع الاختلاط هذا الذي أثير في مثل هذه الفترة، أولا نحن يجب أن نكون حذرين من وسائل الإعلام، ويجب أن نكون حذرين من هؤلاء الذين لا يعرفون بعلم ولا بصلاح ممن يثيرون مثل هذه الأقاويل، وإنما هم أناس خرجوا ما ندري من كيف خرجوا، ولم تعرف لهم سابقة في إنكار المنكر ولا في الدعوة إلى الله جل وعلا ولا في الإصلاح الاجتماعي. وسائل الإعلام وسائل لا شك أنها خطيرة، وينبغي لكل مسلم أن يكون حذرا منها، وبخاصة تلك الوسائل التي لا يقوم عليها أناس أخيار دعاه يصلحون. أما فيما يتعلق بالاتكاء والاعتماد على بعض الشبهات من الأحاديث التي يثيرونها، فهي ما بين أحاديث إما ضعيفة لا تصح، أو أحاديث صحيحة ولكن فهمت على غير وجهها، مثل حديث أم حرام بنت ملحان رضي الله تعالى عنها أنها كانت تفلي رأس النبي صلى الله عليه وسلم. نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية ليست كأحد، وهو ليس كأحد من أمته، بالإضافة إلى أنه قيل إنها خالة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حتى لو لم يثبت هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كأحد من أمته، والنبي عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها ما مست يده يد امرأة لا تحل له، وقال عليه الصلاة والسلام لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فلماذا نترك الأحاديث المحكمة والنصوص المحكمة ونذهب إلى بنيات الطريق؟ فهل هذه الأحاديث التي يأتون بها أحاديث مسلم بفقهها وبصحتها؟ نقول لا، وهذه الأحاديث نجد أن أهل العلم السابقين ما أحد منهم اعتمد على هذا، ولا أحد أباح الاختلاط ولا أحد جوز الاختلاط، وإنما هؤلاء يصطادون في الماء العكر ويشوشون على الناس، ولو لم يكن من ذلك إلا الإثارة وهذه الوسائل خاصة الصحف في أيديهم تنشر لهم. أما من أراد أن يكتب ويرد فإنه لا تكتب الردود على هؤلاء، ولو أن الردود التي تكتب تنشر لكان على الأقل نقول إن ذلك من باب الحرية كما يدعون، ولكن ليست حرية إلا من وجهة نظر معينة، فيه إجهاض لوجهة النظر الأخرى، فلا يستطيع الغيورون الكتابة إلا في مواقع الإنترنت، ومواقع الإنترنت من الذي يقرأها إلا شريحة معينة من الناس، فيه ردود. يعني لا نقول مثلا إن هذه الشبهة التي أتى بها هؤلاء إنها شبهة ترك الرد عليها، لا، فيه ردود، افتحوا صفحات الإنترنت وتجدون فيه رد لأخينا الفاضل الشيخ عبد العزيز الطريفي، وفيها أيضا رد للشيخ عبد الله السعد حفظهم الله تعالى أجمعين، وفيه بعض الكتابات الأخرى، ولعلي إن شاء الله تعالى آتي برسالة طبعت مؤخرا لأحد إخواننا ونوزعها إن شاء الله تعالى عليكم فيما يتعلق بموضوع الاختلاط. والحمد لله في الأمة خير، وأنا أذكر المساجد التي هي بيوت الله وفي مثل هذه اللحظات، وكيف كان أدب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع النساء في مثل هذه الحال. فكما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله إذا استأذنكم بالليل، هذا جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ففيه نهي للرجال عن أن يمنعوا النساء من الإتيان للمساجد، لكن كان بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم عندهم من الغيرة ما يمنعون من أجلها النساء. فالزبير بن العوام كانت تحته امرأة وكانت تعرف غيرته، فلم تكن تذهب إلى المسجد أيام الزبير، تزوجها بعده عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فلما تزوجها عمر وصارت تذهب إلى المسجد، أو هو الزبير الذي تخبأ لها أنا والله نسيت، لكن تخبأ لها في الطريق ثم غمزها في الليل وهي زوجته، ثم غمزها فلم تعد تخرج إلى المسجد. فقيل لها لماذا لا تخرجين؟ قالت فسد الناس. فتبين لها بعد ذلك أن الذين غمزها هو زوجها. فقيل لها لماذا لا تذهبين؟ وقد تبين لك أنه أن عمر هو الذي صنع ذلك. قالت وما يؤمنني أن يكون غيرها أيضا يفعل هذا، يعني ما دام أن هذا قد يحصل، فتركت الخروج إلى المسجد. لكن الشاهد من هذا أن هناك بعض النسوة اللاتي يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معروف في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وأنهن كنا يخرجن من المسجد في الغلس حتى لا يعرفنا من الرجال. إذن لماذا تنصرف النساء في مثل هذا الوقت حتى لا يعرفنا؟ كذلك أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم يخرجون من المسجد بعد السلام مباشرة حتى لا يختلطون بالنساء في الطرقات، يعني كان الرجال ينفضون من المساجد مباشرة والنساء يتأخرن حتى يذهب الرجال، بل قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد بابا خاصا للنساء تخرج منه النساء فلا يتعرض لهن أحد من ذلك الباب، وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يدخل من ذلك الباب. كل هذه أحاديث صحيحة في الصحيح. وعائشة رضي الله تعالى عنها لما قالت ما قالت، قالت لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. قيل لها أو منعت نساء بني إسرائيل المساجد؟ قالت نعم. فعلى كل حال أحاديث كثيرة وآثار كثيرة تجدونها إن شاء الله تعالى في الكتابات التي كتبت عن الموضوع. فالموضوع يا أحبتي في الله، الحمد لله ديننا محكم وما كنا عليه أمر محكم، فلا تلتفتوا لمثل هذه الشبهات والتي يثيرها هؤلاء الناعقون، فإنما يريدون أمورا أخرى. نسأل الله جل وعلا الهداية للجميع، ونسأل الله أن يردهم إلى الحق ردا جميلا، وإن كانوا يريدون بالأمة شرا نسأل الله أن يكفي الأمة شرورهم. قولوا آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.